السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نحييكم من جديد مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا حول شكاوى المواطنين من سوء خدمة شركات الهاتف النقال في العراق، ونزور أربيل لنتعرف على طبيعة زيارة وفد تجاري من دولة الإمارات العربية لكردستان، ونقدم قبل ختام الساعة حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل سمير علي مندي في جولة مع آخر القضايا السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: أين وصل ملف الصحوات في العراق؟ بوادر انفراج أزمة العقود النفطية، وأقليم كردستان يرحب بقرار استئناف تصدير النفط. وسط تزايد الهجمات التي تستهدف قادة الصحوات في العراق، تجددت المخاوف من عودة تنظيم القاعدة إلى الساحة العراقية، وتصاعدت الدعوات للاهتمام بملف الصحوات وضرورة مشاركة عناصرها في محاربة الإرهاب. هذه الدعوات جاءت في وقت حذر فيه مسؤولون أمنيون وقادة الصحوات في بغداد والأنبار وديالة من استمرار استهداف قادة وعناصر الصحوات، وكانت أكثر العمليات دموية تلك التي حدثت في تشرين الثاني من العام الماضي 2009 في قرية السعدان التابعة لقضاء أبو غريب، والتي قتل فيها 13 شخصا ينتمون إلى الصحوة. ومؤخرا أخذ الاستهداف أشكالا مختلفة مثل عمليات الاغتيال أو استهداف بالعبوات الناسفة، وأخيرا تفجير للمنازل، حيث فجر مسلحون مجهولون الثلاثاء منزل قائد قوات الصحوة في محافظة صلاح الدين. قائد صحوة الأعظمية الصبار المشهداني أوضح لإذاعة العراق الحر أن أبناء الصحوات مستهدفون منذ بداية تشكيل مجالس الصحوة والإسناد، وأن الحكومة العراقية عمدت إلى توفير الحماية لهم.
قادة الصحوات وأبناء الصحوات مستهدفين على طول الخط من يوم نزولهم وتكوين هذا الكيان لهذا اليوم. أطراف عدة قتلوا مجرمين وعصات، وما يروق لهم أنه يصير أمن واستقرار بمدنهم وبمناطق اللي موجودة بها رجال الصحوات. احنا بنعمل مع القوات الامنيه ككل، كجيش وشرطه ونطان حمايه القائد الصحوه ثلاثه والامراء، كل امر قاطع منهم ثلاثه من ابناء العراق يبقون دولة ويا حتى لو انسحبوا والباقين حدوات.
وكانت القوات الأمريكية شكلت في عام 2006 قوات الصحوة لمحاربة التنظيمات المسلحة وأبرزها تنظيم القاعدة. ويعتبر الشيخ ستار أبو ريشة الذي اغتيل بتفجير انتحاري بمدينة الرمادي في 2007 أبرز قادة الصحوات في العراق. وقد لعبت مجالس الصحوة دورا مهما في الحد من العنف. العميد رالف بيكر مساعد آمر الفرقة الأولى المدرعة وسط بغداد، وفي حديث خاص به إذاعة العراق الحر، أكد أهمية دور الصحوات أو أبناء العراق في محاربة الإرهاب وبسط الأمن بالتعاون مع القوات الأمنية.
أبناء العراق هم عنصر هام للأمن في بغداد، والسيد رئيس الوزراء المالكي أكد على ذلك الأمر مؤخرا. علمنا بأن الحكومة العراقية قامت خلال الأشهر 18 الماضية بتوظيف أبناء العراق في الوزارات، لكنها لم تسمح لهم بتولي مهام أمنية. لكننا نعتقد بأهمية ذلك، لأن استمرارهم في تنظيم نقاط سيطرة وتفتيش في مناطقهم وتوفير الأمن فيها سيفسح المجال أمام قوات الأمن بقيادة عمليات ضد الإرهاب.
في عام 2008 تسلمت الحكومة العراقية من قوات التحالف ملف الصحوات أو أبناء العراق، وقررت حينها ضم 20% من هؤلاء المقاتلين إلى صفوف الجيش والشرطة، بينما يتم دمج الآخرين في وزارات خدمية. لكن انتقادات كثيرة وجهت للحكومة العراقية، وكان من المنتظر أن يتم الانتهاء بشكل نهائي من ملف الصحوات في نيسان الماضي. عبد الحليم الرهيمي الناطق الرسمي باسم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء يؤكد أن الحكومة حريصة على متابعة هذا الملف.
الملف لم يكن متوقف، وإنما كان يسير ببطء في بعض الإشكالات، مثل دفع الرواتب والتحقيق من بعض الأشخاص الموجودين بالصحوات، لأن القاعدة والمضمنين لتنظيمات الإرهاب ممكن يدسون كثير من الناس أو عدد من الناس، أنا أقول كثير، فلذلك لابد من تحقيق منهم من الأجهزة الأمنية. وكذلك بالنسبة للرواتب، في هناك رواتب مخصصة للصحوات، ولكن يدفع عن طريق مجالس المحافظات أو عن طريق وزارات معينة التي ينتموا إليها أو ينسبوا إليها الصحوات، لكن الوزارات تتلكأ بذلك. ولجنة المصالحة ورئاسة الوزراء حريصة على متابعة هذا الأمر.
قائد صحوة شمال بغداد عامر محمد يؤكد أن التهديد مستمر، منتقدا قرار سحب عناصر الصحوة من مناطقها ودمجها في الوزارات المدنية.
أنا كفراغ أمني كبير جدا أن نشحنوا الصحوات من السيطرات، كانت نقاط تفتيش واسعة، كل صحوة كانت عددها 150، الآن عددها 27 أو أقل أو 15 نفر، يعني ما راح يقدر يوفر الحماية الكاملة رغم تواجد الجيش أو الشرطة، لكن إنه عناصر الصحوة هم بقال المناطق لهم رؤية تختلف عن رؤية القوى الأمنية اللي جاية من خارج المنطقة.
قادة للصحوات انتقدوا الحكومة العراقية على خلفية رفضها انضمام أفراد الصحوات إلى القوى الأمنية، بل هناك من يتهمها إلى اليوم بملاحقة قادة وأفراد الصحوات وإصدار مذكرات اعتقال ضدهم، كما يقول قائد صحوة الأنبار حميد الهايس.
استهدافهم مستمر وما راح ينقطع أبدا، لا زال توجد قاعدة على أرض العراق، بالتأكيد راح يظلون مستهدفين. الفساد الإداري وبسبب الفساد المالي وترهل القوات الأمنية في المحافظة واقتراح كبير من أمراء القاعدة والإرهابيين هو الذي أدى إلى عودة القاعدة في الأنبار. يلزمون اليوم يطلعون باشر بسبب 20,000 دولار 100,000 دولار، والقاعدة متمكنة وتدفع الأموال وعي نتائجها. التغيير الشامل في قيادات الأجهزة الأمنية ووضع دور كبير للصحوة ومجلس الإنقاذ في المشروع، يأخذون المشورة ويعيدون الثقة بهم.
ومع تصاعد أعمال العنف وتأخر تشكيل الحكومة العراقية، يبدو أن هناك ضرورة لإعادة أبناء العراق إلى العمل مع القوات الأمنية وخاصة في مناطقهم، إذ يؤكد عبد الحليم الرهيمي الناطق الرسمي باسم لجنة المصالحة الوطنية أن مجلس الوزراء ناقش مؤخرا طلبا تقدم به عدد من قادة الصحوة.
الحكومة درست واستمعت بالاجتماع الذي حققه رئيس مجلس الوزراء قبل نحو اسبوعين لعدد من قادة الصحوات وطرحت هذه المواضيع امامه، بعد ذلك درسها مع الجهات الامنيه ومع لجنه المصالحه، ووجدوا ان تقديم مبررات او اسباب او العوامل التي تدعو مسؤول الصحوه في مكان ما انه يخشى من الاختراق ويطلب عوده بعض العناصر للصحوات اليه حتى يستطيعوا الدفاع عنهم. درست هذه الحالات بشكل دقيق وبشكل امني وبشكل مسؤول، وبالتالي اذا وجدت الحكومه بعضهم وتبعث لهم جيش شرطه او امن او مخابات او جيش لحمايتهم بدلا من ياخذوا عناصرهم، واذا كان يرون انه لا بعوده العناصر الصحوه من المدارس الخدميه يطلبون للاستيداع وللخدمه لفتره محدده حتى يتجاوزون مرحله الاستهداف من الارهابيين ويعودوا الى اماكنهم حتى يحتفظوا بحقهم الوظيفي وبحقهم بعد الوظيفه اللي هو التقاعد.
الرهيمي اوضح ان الحكومه العراقيه استطاعت حتى الان دمج اكثر من 85 الى 90% من عناصر الصحوات في الوزارات الخدميه، وتمت تسويه اوضاعهم الماديه والوظيفيه. جبار محمد قائد صحوه في الانبار يؤكد لاذاعه العراق الحر ان القوات الامريكيه والحكومه العراقيه وعدت بدمج الصحوات في الاجهزه الامنيه، لكن هذا لم يحدث، محذرا من عوده تنظيم القاعده وبقوه الى الانبار.
احنا مو اليوم طالبنا من بداية تشكيل الصحوات، وعدونا القوات الامريكية والحكومة العراقية لان يضمون الصحوات الى الجهات الامنية الجيش او الشرطة، لكن فوجئنا طبعا بالانبار قدرنا نخلي 80% من الصحوات ضمن الجامعية، بس بغداد وغير مناطق ما اخذوا غير 20% للصحوات. بال2006 و2007
كنا نسيطر على الانبار سيطره، ما صارت اي عمليه ارهابيه بالانبار. من سلمنا الملف الامني للحكومه العراقيه والقوات الامريكيه بالخروقات، وحاليا سيطره القاعده 35 الى 40% بالمحافظه الانبار. صار اكثر من سنه او سنه ونص ندعو للحكومه ان القاعده بدها ترجع وتمسك الارض، وبدوا يتصلون ويعدوا المجاميع السريه وخلايا النائمه، لكن ما قبل الاذان صغير.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. في بوادر انفراج أزمة العقود النفطية المثيرة للجدل بين بغداد وأربيل، أعلنت الحكومة العراقية اتفاقا يسمح باستئناف صادرات النفط من أقليم كردستان بحسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، الذي أكد في بيان الصحفي الثلاثاء أن الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق يشمل قيام وزارة المالية بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في الأقليم. حكومة إقليم كردستان رحبت بهذا الاتفاق، حيث وصف رئيس الحكومة برهم صالح الأربعاء في تصريح خاص به إذاعة العراق الحر، وصف هذا الاتفاق بالتطور المهم.
نحن نرحب بهذا الموقف وننتظر أن تصلنا رسالة رسمية توضح لنا الآليات التي يمكن بها حل الإشكاليات المالية الموجودة، لكن هذا تطور مهم. وكما تعرفون نحن قدمنا هذا المقترح قبل فترة، ودولة رئيس الوزراء المالكي قدم لنا تصورا إيجابيا أو كان متجاوبا مع هذه المقترحات، وجاءنا وفد من وزارة النفط واتفقوا حول المسائل الفنية. المسائل المالية على ما يبدو تم على الأقل تصديقها في مجلس الوزراء العراقي، لكن نحن ننتظر وصول رسالة رسمية حول هذا الموضوع.
وزارة النفط العراقية رحبت هي الأخرى بهذا الاتفاق، وأكد المتحدث باسمها عاصم جهاد في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أن وزارته رحبت باستعداد الأقليم لاستئناف ضخ النفط.
أولا وزارة النفط ترحب باستئناف تصدير النفط العراقي عندما يستلم من قبل شركة نفط الشمال وتربط بالأنابيب الوطنية وتصدر حال نفط كركوك، والإيرادات تذهب إلى الخزينة المركزية. في المباحثات السابقة أن وزارة النفط تعهدت بدفع التكاليف الفعلية لتطوير الحقول النفط، وبالتالي هذا يعني يمهد لاستلام النفط من الحقول المنتجة في إقليم كردستان.
وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أشتي هورامي أكد من جهته استعداد الأقليم للبدء باستئناف تصدير النفط بمعدل 100,000 برميل يوميا، وأضاف متحدثا لإذاعة العراق الحر الأربعاء:
نعم سوف نبدأ من وصول الرسالة الرسمية من وزارة المالية من بغداد. نبدأ حوالي 100,000 برميل يوميا، بس ننتظر الرسالة الرسمية من وزير المالية من بغداد. احنا قدمنا مقترحات ننتظر هذا المجلس الوزراء صادق عنه، لكن آلية دفع الكلف مع المقاولين فقط بيد وزارة المالية. وزارة المالية الاتحادية تقرر آلية دفع الكلفة للمقاولين، فمن وصلتنا الرسالة نبدأ تصدير النفط. تنسيق فني موجود بين وزارتنا ووزارة النفط، طبعا تنسيق فني هذا تنسيق مالي مع وزارة المالية.
وكانت حكومة إقليم كردستان وقعت خلال السنوات الماضية عشرات العقود النفطية التي أثارت جدلا كبيرا وخلافات بين بغداد وأربيل. علي حسين بلو المستشار في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان والرئيس السابق للجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي يرى بأن أساس الخلاف يعود إلى الفهم الخاطئ من قبل كلا الطرفين لبنود الدستور العراقي.
هي المشكلة الأساسية هو عدم اعتراف وزير النفط والحكومة الاتحادية بصلاحيات الأقليم. الأقليم تم تشريع قانون في آب 2007، وبهذا القانون أبرمت عقود مع شركات أجنبية وقام باستكشافات في مجال النفط، ولكن الحكومة الفدرالية لا تعترف بهذا الصلاحيات التي أعطيت لنفسها حكومة الأقليم بموجب الدستور.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية عاصم جهاد أوضح أن الاتفاق الأخير الذي أقره مجلس الوزراء العراقي لا علاقة له بالعقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية.
أولا لا علاقة لهذا الاتفاق بموضوع العقود النفطية، كما ذكر السيد وزير النفط بأن الوزارة مستعدة لدفع التكاليف الحقيقية لتطوير هذه الحقول فقط يعني، وهذا الموضوع ليس له علاقة بالعقود النفطية التي أبرمها إقليم كردستان.
وبموجب الاتفاق الذي أقره مجلس الوزراء العراقي سيتم استئناف تصدير النفط من الحقول المنتجة في إقليم كردستان وعبر أنابيب النفط العراقية إلى ميناء جيهان التركي. علي حسين بلو مستشار وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان يتوقع أن يتم استئناف تصدير النفط من الحقول النفطية في الإقليم، إلا أنه يرى صعوبة في استمرار هذه العملية إذا لم يتم منح الشركات الأجنبية العاملة في هذه الحقول جزء من الأرباح حسب بنود العقود المبرمة ومثل ما هو متبع في باقي الحقول النفطية العراقية.
سوف يتم تصدير النفط بدون شك، سوف يتم تصدير النفط ولكن بدون الاعتراض بالعقود وتعويض الشركات مبرمة بالعقود مع الحكومة الأقليم من الصعب، لأن لا يمكن أن نعوض، لماذا أن نعوض الشركات التي تبرم عقود في البصرة وميسان ومثلا شركات بين حقل الأحدب، هناك لكل برميل أعطى 6 دولارات لكل برميل منتج، لماذا لا يتم نفس التعامل مع أقليم كردستان؟
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أشوف عيون الناس نورا
إلا حبيبي يرجع ورده ولا أشوف عيون الناس نورا
ما يعوض غيابك إنسان البعدك مالي نحزان منه يعوضني الحرمان إلا حبيبي
إلا حبيبي يرجع ورده إلا أشوف عيون الناس تنسيني والدمعة ما تفارق عيني بيعوض غيابك إنسان يلبعدك مالي نحزان من هو يعوضني الحرمان إلا حبيبي إلا حبيبي يرجع وارتاح إلا أشوف عيون نسيني
بعد ما لي نحزان من هو يعوض من الحرمان إلا حبيبي
إلا حبيبي جاورته ولا أشوف عيون ناسي
أعزائي. جماعة شناشيل فرقة تراثية غنائية موسيقية تأسست مؤخرا وتضم 6 عازفين على الآلات التراثية مع قراء مقام من الرواد، شرعت وضمن برنامجها السنوي في إقامة أماسي في الملتقيات الثقافية والقاعات الفنية، كان آخرها أمسية غنائية على قاعة مدارات. إيمان جاسم والتفاصيل.
هذه المقطوعات الموسيقية التراثية هي لجماعة شناشيل التي أقامت أمسية غنائية موسيقية في قاعة مدارات للفنون ضمن نشاطاتها التي بدأتها مؤخرا لتنظيم فعاليات إبداعية في ملتقيات ثقافية وقاعات فنية لإحياء التراث الغنائي والموسيقي العراقي. وبين الفنان باسل الجراح عازف الصنطور ورئيس فرقة شناشيل أن الفرقة تأسست مؤخرا وتضم عازفين على الآلات التراثية وقارئي مقام، وهي تحاول بما تمتلكه من إمكانيات متواضعة التذكير بأصالة التراث العراقي وإمتاع الجمهور بروعة الفلكلور البغدادي.
فرقة شناشيل هي فرقة حديثة التكوين، في الحقيقة هي فرقة دعوة للعودة إلى الذوق، دعوة حقيقية للمجتمع حتى عود به إلى الذوق الرفيع اللي كان سائر في وقت من الأوقات، ومع الأسف السنين الأخيرة هذا الذوق تقريبا انفقد من الشارع وأصبح الذوق مو ذاك المستوى ما يحسد عليه بصراحة.
كم عدد أفراد الفرقة وهل تختص بالتراث وفقط هاي الآلات التراثية والفلكلورية والغناء الفلكلوري؟
بالضبط، احنا لأنه الفرقة هي خاصة بتقديم المقام العراقي والأغاني البغدادية المعروفة والشائعة، من خلالها الفرقة احنا راح نقدم ونركز على المقامات وشرح أيضا المقامات، يقوم بهذا الشرح الأستاذ لؤي مجيد العاني. عدد أفراد الفرقة حاليا 6، احنا صنطور وجوزة والعنى عود والإيقاع والناي.
اليوم عندكم الآن في قاعة مدارات، هل هنالك مشاريع أخرى تقيموها أو أمسيات وأسبوعات؟
هل أمسية الثالثة اللي نقوم بها في قاعة مدارات، وإحنا بالنية إن شاء الله لأنه دلاقي فعلا النجاح وكأنه ناس في حاجة إلى أن يسمعون المقام وننشر السعادة والفرح بين الناس.
المقام علي رزوقي الذي قدم في الأمسية تنويعات من المقام العراقي والبستات التي رطبت الأجواء أشار إلى تعاطف الجمهور مع ما يقدمونه على اختلاف تنويعاته.
والله هي أمسية بها التقدم والازدهار والفرح، ونقدم بها بعض المقامات وبعض الأغاني التراثية.
شلون تشوفون تعاطف الجمهور وياك؟
والله الجمهور فرحان ومكيف ودي يشجعنا ويتمنى تستمر الأمسية هاي.
عازف الإيقاع في الفرقة أحمد فؤاد فقد أشار إلى أن الفرقة تسعى إلى طرق أبواب الجامعات وتنظيم حفلات في المقاهي أيضا دون مقابل مادي، بعد أن وجدت ترحيب الشباب بما يقدمونه من غناء فلكلوري، مضيفا أن ذلك يشجعهم على تكرار إقامة الأماسي لإشاعة الفن الجميل وكسب جمهور الشباب لسماعه والاستمتاع به.
نعم، هذا تجي من مقام، هذا تراث من ينسي لازم وقم من جيل إلى جيل يعني يتواصل.
وشوف جمهوركم من الشباب؟
والله جمال من الشباب، الأساتذة يجون من الكليات ومن الجامعات وكل مرتاحين فخورين بالسيادة يقدمها احنا.
هل شوفون دعم لإقامة هكذا نوع من أمسياتكم لو هي على حسابكم دائما؟
والله احنا مو مشي المدعم، مشي التراث العراقي، نحافظ عليه ونحافظ على الأجيال ونحافظ على المقام العراقي.
Yeah.
سماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ساعة الميدان هو عنوان العمل المسرحي الذي قدمه عدد من طلبة قسم الفنون المسرحية في معهد الفنون الجميلة للبنين بمدينة الموصل، ومضمون العمل برأي القائمين عليه هو توجيه رسالة للسياسيين العراقيين بضرورة حل أزمات البلاد المختلفة وبأسرع وقت. إلى التفاصيل.
للفنون بمختلف أشكالها ومنها المسرحية على وجه التحديد دور بارز في تسليط الضوء على مختلف القضايا التي تعانيها المجتمعات، ومن ذلك الظروف التي يمر بها العراق حاليا. ساعة الميدان هو عنوان العمل المسرحي الذي عرضه عدد من طلبة قسم الفنون المسرحية في معهد الفنون الجميلة للبنين بمدينة الموصل، وطرحوا فيه بعض معاناة الظرف الحالي، كما قال مخرج العمل الفنان سليك سالم الخباز.
ساعة الميدان ساعة توقفت في وسط ساحة عامة فأثارت غضب وحفيظة الكسبة والعمال، مما جعلهم لا يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بدون ساعة. عالجنا من خلال هذا الموضوع موضوع التوقف الزمني الذي يعيشه البلد الآن. نتمنى على العراقيين جميعا أن يصنعوا ساعتهم وأن يحركوا زمنا جديدا يكفي ما مر بنا من ساعات مللنا من عيشها.
كيف تنظر إلى الواقع المسرحي في مدينة الموصل؟
هناك الكثير من المعوقات، ولكن مع كل هذه الصعوبات وكل هذه العوارض وكل هذه القواطع والحواجز التي تعترض سير الحركة المسرحية في المدينة، إلا أننا نقدم أقصى ما لدينا.
رسالة إلى السياسيين العراقيين بسرعة حل أزمات البلاد المختلفة هي ما حاولت مسرحية ساعة الميدان إيصالها. الممثل الشاب طه محمد كامل تحدث عن دوره في المسرحية.
دوري في المسرحية دور طويل، أمثل الشعب العراقي، أي شخص من الشعب، وهذه رسالة موجهة للسياسيين في سبيل يعني يحسنون الوضع الأمني وحلونا مشاكلنا ويشوفوا معاناتنا، معاناة الشعب.
كيف استطعت أن تعبر عن معاناة الإنسان العراقي يعني من خلال دورك؟
والله بشوفنا من حياتنا الواقعية، يعني احنا بدنا نتأثر بهذه الظروف، فأنا من يشوف نفسنا اللي نتأثر يشوف يعني شلون نقول مثلناها على المسرح من حياتنا اليومية، وهذا الشيء كله بده يصير بينا.
وبرغم كل المعوقات التي تعترض العمل المسرحي في الموصل، إلا أن فنانيها مصرون على مواصلة مسيرتهم الفنية، والأمل كبير بالفنانين الشباب، كما يقول الفنان الموصلي الرائد علي حسان الجراح.
الواقع المسرحي في الموصل مؤلم جدا، والاستمرار في هذا النهج يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تكاتف، يحتاج إلى لم الفنانين لتقديم الأعمال المسرحية. ولكن مع شديد الأسف بعض الفنانين يقومون بتقديم بعض الأعمال بدون الحاجة إلى الجو العام اللي نعيش بينه. فأطلب من إخواني الفنانين أن يلتمون حول بعضهم حتى يستطيعون أن يرفضوا المسرح في الموصل بدم جديد.
كيف تنظر إلى هذه المسرحية الشبابية التي تعالج الواقع الذي نعيشه في الموصل؟ كيف تنظر إليها؟
والله هي طفرة كلش حلوة، أنا أملي كبير للشباب اللي عم نشتغل معاهم.
وقد حظيت الفنون باهتمام الجهات المعنية لما لها من دور في خدمة المجتمع، وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر المشرف التربوي في المديرية العامة لإعداد المعلمين عصام المالكي.
استطعنا أن نقدم وإن كان شيئا يسيرا للمسيرة التربوية في معاهد المعلمين وفي معاهد الفنون الجميلة. وجدنا معاهد الفنون الجميلة ومعاهد عبدالعاد المعلمين بلا مناهج، شكلنا لجانا وزارية لتأليف هذه المناهج، وإن شاء الله سوف ننهض بمعاهدنا إن كانت معلمين أو فنون جميلة نحو الأعلى.
لماذا هذا التراجع يعني حسب وجهة نظرك، تراجع الفن المسرح يعني في هذه المعاهد التخصصية؟
الحقيقة التراجع هو بعدم الرعاية، بعدم الاهتمام.
ستشجعون المسرح في نواحي
إن شاء الله في العراق كله في نواحي.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا حول شكاوى المواطنين من سوء خدمة شركات الهاتف النقال في العراق، ونزور أربيل لنتعرف على طبيعة زيارة وفد تجاري من دولة الإمارات العربية لكردستان، ونقدم قبل ختام الساعة حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، ما تزال خدمة الهاتف النقال غير مستقرة في العراق، ولم يلمس المواطن حتى الآن أي تحسن ملحوظ فيها، بالرغم من الوعود التي قطعتها الشركات العاملة في العراق لتحسين هذه الخدمة وخفض أسعار بطاقات تعبئة الرصيد. ويعزو المسؤولون في شركة زين العراق إلى أن سوء الخدمة يأتي نتيجة أجهزة التشويش المستخدمة من قبل القوات الأمريكية والعراقية على حد سواء. غسان علي معكم من بغداد.
يبدو أن معاناة المواطنين من سوء خدمة الهاتف النقال باتت مشكلة أزلية، فبرغم تأكيدات شركات الهاتف النقال العاملة في العراق مرارا وتكرارا على عزمها تحسين خدماتها وبما يصب في مصلحة المواطن العراقي، إلا أن هذه الخدمة لا تزال غير مستقرة ولم يلمس المواطن حتى الآن أي تحسن ملحوظ فيها. المواطن حسام الدين كريم يشكو من استمرار معاناة مستخدمي الهاتف النقال في العراق من جراء سوء الخدمة، مشيرا إلى أن تغطية الهاتف النقال غالبا ما تكون معدومة، فيما يحتاج تأمين الاتصال إلى تكرار المحاولة عدة مرات من دون أي نتيجة.
والله شبكة كلش سيئة، يعني أنا لما أدق على تليفون آخر يعني على الموبايل يعني شبكة أخرى حتى لو شبكة عراق ولا نفسها، يعني 5 مرات 6 مرات يلا حصل، وإذا حصلت يعني غالبا ما يكون يعني الصوت غير واضح وقفله، وتعرف هاي لما أسده وأفتح يعني هم تكلفني هاي، لأنه هي يحاسبون على هاي يعني كل غلقة كل فتحة يحاسبون عليها، وبالتالي يعني شبكة يعني راد لها هواية تحسين.
مشكلة أخرى تضاف إلى المشاكل التي يعاني منها المواطن تتمثل في ارتفاع أسعار بطاقات تعبئة الرصيد عن الحد المقرر لها، الأمر الذي يتسبب في حصول إرباك لدى المواطن نتيجة قيامه بدفع مبالغ نقدية إضافية تزيد عن قيمة الرصيد الموجود في بطاقات الشحن بحسب المواطن سمير عبد الحسن.
الكارد اللي يبيعوه هسه بالاسواق او 5,500 وب6 مرات يوصل او بالعشرة يوصل 10.5 وحتى بال11، هذا ما يصير يعني ما يصير، طاقة فوق طاقتنا، احنا خلصنا من رصيد ابو الدولار جاي يبيعوه 13,000 قلنا راح يرجعوا 10,000 حنتحسن، رجع شو نفس الشيء كل شيء ما صار. كمواطن يأثر طبعا استنزاف للاستنزاف الجيوب العراقية، قبل كنا دولار قالوا سوى 10,000 عراقي حيخلصنا شوي، بس كل شيء ما
شركات الهاتف النقال بدورها دافعت عن خدمتها المقدمة للمواطن، وأكدت أنها تعمل باستمرار على تحسينها. ويبين مدير المبيعات في شركة زين العراق شريف الفيومي أن شركته عمدت إلى إضافة أكثر من 250 برجا لتقوية شبكات الاتصالات في عموم أنحاء العراق، لافتا إلى أن رداءة الخدمة في بعض المناطق سببه أجهزة التشويش المستخدمة من قبل القوات الأمريكية والعراقية على حد سواء، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الشركة تعمل على الحد من هذه المشكلة من خلال استخدام تقنيات حديثة تقلل من تأثيرات أجهزة التشويش تلك.
مشاكل المواطنين لأنه طبعا يعني كان في فترة من الفترات وزادت هي فترات تشويش، فترات أعمال أثرت على نوعية الخدمة في الشبكة. الحمد لله إحنا تلافينا جزء كبير منها خلال 2009، خلال 2010 نقوم بمحطات تقوية ومواقع إضافية. شركة زين قامت بزيادة أكثر من 250 موقع خلال 2009 وبداية 2010 لتحسين الخدمة بالذات في لكن التي يكون فيها المواطنين بالشكوى.
أما فيما يتعلق بارتفاع أسعار بطاقات تعبئة الرصيد، فيبين المستشار الإعلامي لشركة زين العراق سعد الحسني أن هذا الأمر خارج عن إرادة الشركة نتيجة قيام أصحاب المحال بفرض مبالغ إضافية على أقيام بطاقات الشحن، مؤكدا أن الشركة تلزم وكلاءها الرئيسيين بتسعيرة معينة، إلا أن الوكلاء غير التابعين للشركة يقومون بإضافة هامش ربح عال، الأمر الذي يتسبب في رفع أسعار بطاقات الشحن. غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بمشاركة رئيس حكومة إقليم كردستان الدكتور برهم صالح والشيخ لبنى خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في دولة الإمارات، عقد الأربعاء في أربيل مؤتمر اقتصادي نوقشت فيه الفرص الاستثمارية وقانون الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها الحكومة في إقليم كردستان لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب لاستثمار رؤوس أموالهم فيه. عبد الحميد زيباري معكم من أربيل.
شهدت مدينة أربيل يوم الأربعاء مؤتمرا اقتصاديا باسم مؤتمر التجارة لرجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة وأقليم كردستان العراق بمشاركة رئيس حكومة الأقليم الدكتور برهم صالح والشيخ لبنى خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في دولة الإمارات. وناقش المؤتمرون الفرص الاستثمارية الموجودة في إقليم كردستان وقانون الاستثمار في الإقليم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة في الإقليم لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب لاستثمار رؤوس أموالهم في الإقليم. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر شدد الدكتور برهم صالح رئيس حكومة الإقليم على أهمية المؤتمر في إعطاء ثقة للمستثمرين بمستقبل كردستان العراق، وقال:
أهمية هذا المؤتمر دلالة على الثقة بكردستان، دلالة على الثقة بمستقبل كردستان بخصوصيتها وأيضا كجزء من العراق الأكبر.
فيما قالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية لدولة الإمارات أن الأهم لديهم في هذا المؤتمر مشاركة رجال الأعمال الإماراتيين مع رجال الأعمال في الإقليم، وأضافت لإذاعة العراق الحر:
هذا من ناحية نحن كحكومة من الطرفين، هذا وعد أخذناه في زيارة دولة الرئيس لما كان دولة الإمارات وحققناه. ما أهم شيء بالنسبة لنا هو تواجد رجال الأعمال والتشاور في الموضوعات المختلفة والاستثمارات، وتواجدنا احنا كدعم لهم يعني وبدأ بنجاح.
وأشارت الشيخ القاسمي إلى أن التغييرات التي حصلت في الإقليم أعطت مناخا إيجابيا للاستثمار في الإقليم، وقالت بهذا الصدد:
شوف، المناخ الاستثماري يتطلب عادة إصلاحات، الإصلاحات تكون قائمة داخليا سواء من إنفراستركتشر يعني من ناحية البنية التحتية أو من ناحية قوانين. الأمور هني مبينة أن يعني في أشياء كثيرة تغيرت وعطت الدفعة هذه أن يكون مناخ إيجابي بالنسبة لي.
وأكد عدد من رجال الأعمال الإماراتيين عن وجود فرص استثمارية كثيرة في الإقليم، مؤكدين أن الإقليم بحاجة إلى الخدمات في البنية التحتية. وفي هذا الإطار قال عتيبة سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع العتيبة الإماراتية:
تصور أن هذه فرصة للالتقاء والتعرف على القطاع الخاص من كلا الطرفين، وكذلك الفرص المتاحة في إقليم كردستان العراق. أعتقد أن العامل الأمني والاستقرار في الإقليم سيكون محفز للاستثمار في العراق من خلال هذه البوابة، ونتأمل إن شاء الله أن نلقى الدعم من الحكومة المحلية إن شاء الله.
إلى ذلك قال جاسم محمد الدوسري من شركة ثانية الإمارات للبترول عن الفرص الاستثمارية الموجودة في الإقليم:
إقليم كردستان يزخر بثروات هائلة من في جميع القطاعات، في الحقيقة في قطاع النفط، قطاع المناجم، قطاع السياحة، قطاع الزراعة، توليد الطاقة، العقار، الخدمات. يعني هي أول زيارة لنا، لكن واضح أن ينقص الإقليم الكثير من الخدمات، سواء خدمات سياحية، بترولية، فندقية، الفرص واعدة جدا في هذا الإقليم.
هل ناويين أنتم كشركة في مجال البترول للاستثمار في إقليم كردستان العراقي؟
نعم، هذا سبب مجينا إلى إقليم كردستان، بالإضافة إلى جانب الأخوة والعلاقات الطيبة اللي نكنها في صدورنا وكذلك على مستوى الرسمي. لنا طبعا نية في دخول الاستثمارات في قطاع البترول، وأجرينا بعض اللقاءات، وراح نستمر أنا لغاية يوم الغد إن شاء الله في التعمق أكثر. وكما تعرفون أن قطاع الاستثمار في الاستكشافات البترولية قطاع فني متخصص يحتاج بعض الوقت للتأني والدراسة قبل تقديم الطلب الرسمي.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعدت أوقاتكم مستمعين العزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة كاتب وناقد عراقي يقيم في هولندا منذ منتصف التسعينيات.
الأمكنة لا تعادي ولا تعادى بل تصالح حتى لو نشأ فيها الموت، كل ما فيها يزول. هذا الخراب المؤقت هو حال استثنائية، سيعود المكان في العراق إلى ألفته، سيعود المكان في المدن إلى ألفته، سيعود المكان العراقي إلى ألفته، ويحتضن العراق بالرغم من سواد ليله.
ضيفنا هو الكاتب والناقد العراقي ياسين النصير، المعروف بتعدد اهتماماته الأدبية والثقافية والفنية وبغزارة إنتاجه في النقد والمسرح والتشكيل وأخيرا السينما. الناقد والكاتب ياسين النصير من مواليد القرنة بمحافظة البصرة عام 1940، انتقل إلى بغداد مطلع سبعينيات القرن العشرين ليبدأ مشروعه النقدي بكتاب مشترك ألفه مع الناقد فاضل ثامر حمل عنوان قصص عراقية، وذلك في عام 1971. عمل النصير في الصحافة والتعليم وشارك في كتابة وتمثيل بعض المسرحيات، لكنه لم يهجر النقد مطلقا. في منتصف الثمانينيات وحتى مطلع التسعينيات عمل سائق تاكسي متخفيا من عيون السلطة وهاربا من الضغوط التي كانت تهدف إلى ضعفه وجعله من المطبلين للنظام السابق. ويؤكد النصير أنه عاش هجرة الداخل قبل أن يعيش هجرة الخارج.
المهجر حالة استثنائية دائما، كنت مهاجرا داخل بلدي قبل أن أهاجر جسديا للخارج. وقد كنا ولسنوات متخفين بين أن نكون سائقي تاكسي أو عمالا أو أصحاب محلات شعبية لنبيع ونشتري حتى ننجى بأنفسنا أو ننجي أنفسنا من عائلة المخراط في صفوف السلطة. كان السيارة الصغيرة نجاة لي من كلمة كي لا يقال أنني ضعفت أو تخاذلت، فوافقت العمل معهم. والأمانة لم يضايقني أحد من الأدباء بل من السياسيين ومن البوليس وأجهزة الأمن، وهو ما جعلني ألتقي بأصدقاء مثقفين ونحتوي ببيوتهم عندما يهاجمنا جهال السلطة للتجنيد في صفوف الجيش الشعبي. من هنا لم أعش خارج المكان الأول.
عاش أكثر من 4 سنوات في عمان، ثم لفترة في سوريا، ثم عاد إلى عمان. عام 96 و900 ألف وصل إلى هولندا ليتغلب على صعوبات المهجر بالكتابة والحركة الدائمة، فنظم عشرات الندوات والأمسيات الثقافية، وترأس مؤسسة ثقافة 11 التي تأسست في المنفى عام 98 و900 ألف، وتواصل برنامجها السنوي في بلجيكا. كما ترأس مؤسسة أكد للثقافة والفنون والنشر في هولندا والتي تأسست عام 2000، وما زالت تقدم برامجها السنوية. ويرأس أيضا مهرجان السينما الوثائقية العراقية في هولندا. في عدد كبير من المنتديات الثقافية وشارك في مهرجانات أدبية ومؤتمرات أقيمت في دول عربية وأوروبية. يؤكد الكاتب والناقد ياسين النصير أنه يعيش الأمكنة الأولى ويحملها معه في حله وترحاله، إلا أن دول الجوار تزيد من ارتباطه بالأمكنة.
بالطبع كانت لي كتابات، أنا شخصيا أعايش الأمكنة في حلي وترحالي. الأمكنة بالنسبة لي هي الشغل النقدي المهم في تجربتي، ولذلك عندما أكون في أي بلد لابد أن أصوب نظري إلى هذه الأمكنة. كنت في عمان ولسنوات 3.5 تقريبا أو 4 رأيت أمكنة عمان، أثرها، مفاوزها، أبنية بيوتها، العتبات في هذه البيوت، مداخل الشوارع، الأرصفة، المقاهي، وكتبت عنها كتابا أعتقد من كتب الجيدة. وذلك الهجرة في الخارج تولد عندي هذا الإحساس الدائم بأن تكون لي علاقة بالأمكنة.
وين ما أمشي أشوفك، وين ما أمشي أشوفك، وين ما أخطو أسير، أنت كل شي في حياتي، أنت كل شي في حياتي، الأول أنت والأخير. مدري دنيتنا صغيرة، مدري دنيتنا صغيرة، مدري أنت اللي كبير.
كتب عن دول المهجر التي عاش فيها، وخاصة عن هولندا التي بجمال مدنها وتناغم مبانيها مع نظام الحياة اليومية لمواطنيها حفزت ثقافته البصرية.
في هولندا استفزني التنظيم، تنظيم الشوارع، تنظيم الأرصفة، تنظيم العمارة، تنظيم الحدائق، الأشجار، كل هذه لها علاقة بعضها ببعض، وكلها لها علاقة بتنظيم الحياة اليومية للمدينة. الإنسان هنالك يخرج من بيته بوقت محدد ويصل بوقت محدد، لأن كل الأجزاء في المدينة منسجمة ومتناغمة في خدمة هذا الإنسان. من هنا لا يكون المكان معزولا عن العمل، لا يكون معزولا عن الاقتصاد، لا يكون معزولا عن السوق ولا على بنية الإنسان الحديث. من هنا تجدني دائم الاهتمام بالأمكنة أينما أكون. أجل ما كتبته عن شيء شخصي هو علاقاتي ببعض الأصدقاء والصديقات. أجمل ما كتبته في هولندا هو كيف تكون حيا في الغربة، كيف تكون صامدا في الغربة، كيف تكون إنسانا لا تفقد جذورك ولا تفقد أصالتك. البيئة الهولندية منحتني هذه القوة لأنها بيئة زراعية خضراء وناسها طيبين جدا، كما لو كنا نعيش في البصرة أو بغداد أو مدن عراقية أخرى.
بعد بعد مرور عقد ونصف قضاها في هولندا وهو يعيش على الذاكرة، عاد إلى العراق ليبحث عن الأماكن التي تحمل ذكريات ياسين النصير.
عودتي جعلتني أبحث عن خصوصياتي في بغداد والبصرة والقنا وقريتي، حيث زرت الأماكن التي أنضجتني. كنت خائفا في بادي الأمر من شيء واحد، هو أن تتغير هذه الأماكن تبعا لضربات الحكام، لكن بقيت هذه الأماكن راسخة في وعي. كنت من أشد المعادين لمن يغير الأماكن القديمة، لا أعرف السبب، ولكنني أشعر أن ثمة لغة وحضورا وثقافة تحذف عندما تتغير الأماكن. لا أريد أن أضع الأموات منها بجوار الأحياء، بعيدا تتراكم الأمكنة فتصبح عائقا أمام تطورنا، ولكنني أجد ثمة جوارا معها تاريخي لا يمكن النهوض لغيرها دون أن تكون حاضرة. ولذلك لم أرى العنف الدموي وحده هو الفاعل، بل العنف العمراني أيضا. الأمكنة القديمة حتى وإن جددت تبقى قديمة، فالاسم أحيانا أقوى من البناء. اسم المقهى أقوى من بناء المقهى. خذ بابل وخذ الأبلة وخذ الأهوار وخذ أوض، حتى لو جددت لم يتغير البعد التراثي أو التاريخي منها. لذا لم أجد فرقا كبيرا بين ما استجد في الأمكنة وروح تلك الأمكنة، وهو ما أسميته بمقالات اللاحقة بالشحنة.
ورغم انتمائه لروح الأمكنة، إلا أن الكاتب ياسين النصير يؤكد أنه لا يستطيع الصمود أمام إخواء الأمكنة الحديثة.
أنا شخصيا أنتمي لروح الأمكنة التي ترتبط بالتحديث وليس بالمقدس أو الكائن فيها. المقدس يجمد حركة المكان ويثبته على أقوال ومظاهر ونصوص قديمة، ولا أرفض أن يتقولب المكان في حال واحد من الفهم. بالطبع شعرت مأساة تنخر في دواخلي، تنتزع مني الثمين ورؤية لوجود المكان الآخر، لأن أي تعويض لأمكنة قديمة يمكنه أن يوقظ فيك حنينا. إذا كنت ضعيفا سوف تبكي كأي ابن يموت منه بعضه، ولكنك لن تصمد أيضا أمام غواء الأمكنة الحديثة، تلك التي تستعيرها لتطوير بلدك. الأمكنة الجديدة والحديثة هي أمنيات شعرية للحب، للمغازلة، لمغازلة فتاة عراقية ولدت للتو، وعلينا أن نزينها بالفاخر والجميل، ومن دون أن تحذف من جنسيتها اسم أبيها أو كنيتها. هكذا شعرت أن أمكنة بغداد والبصرة تنسحب لكنها لن تمحى.
عشرات الكتب أبرزها القاص والواقع والرواية والمكان والاستهلال، فن البدايات في النص الأدبي والمساحة المختفية وجماليات المكان في شعر السياب، وكتابه الأخير ما تخفيه القراءة الذي يتناول خصائص الجمالية والفكرية في عدد من الروايات العراقية. النقد الأدبي في مقدم اهتماماته، لكنه تحول عنه لاحقا إلى النقد الفني في المسرح والتشكيل والعمارة والسينما، وقد ترجمت العديد من دراساته في الأدب والمسرح إلى اللغات الإنجليزية والألمانية والروسية والهنغارية والهولندية. واعتمدت الإنسكلوبيديا البريطانية كتابات النصير في التعريف بالمسرح العراقي المعاصر. على مدى أكثر من 3 عقود أنتج عطاء نقديا ثرا، وتابع باهتمام بالغ العطاء الأدبي العراقي منذ أواخر الستينيات وحتى اليوم. الكاتب والناقد ياسين النصير يقسم المبدعين العراقيين المنتشرين في دول المهجر إلى ثلاثة أنواع.
هناك ثلاثة أنواع من المبدعين في الخارج: مبدع اكتمل تجربته في بلده وهاجر، وهذا النوع من المبدعين أضاف هجرته لإبداعه إبداعا جديدا، لأنه كان متمكنا من كيف يرى اللوحة التشكيلية، كيف يرى المسرحية، كيف يقرأ الصحافة، كيف يعايش المجتمعات. هذا المثقف الذي نضجت تجربته في الداخل في داخل العراق وهاجر اختمت تجربته بالجديد، هذا النوع من المثقفين. نوع من المثقفين بين أن يكون قد اكتمل التجربة وبين في التجريب نفسه، فدخل هناك في معاهد وفي كليات وفي حصول دراسية، حاول أن يغتني بالجديد الغربي، ولكن قسم منهم انسلخ تماما عن جذره الوطني الأول وبقي في ما تعلمه ولم يحقق شيئا، لأنه التعليم ليس هو المصدر الوحيد لأن يولد تجربة جديدة للمبدع، وذلك قسم منهم حقق شيء ولكن القسم الآخر قلد أشياء كثيرة. القسم الثالث نضجت تجربته هناك كليا، وهذا شبه منقطع عن داخل، وهؤلاء معظمهم ولد هناك أو نضج هناك، هؤلاء للأسف إلى الآن لم ينتجوا شيئا متميز.
مستمعين الكرام مع الكاتب والناقد ياسين النصير، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وما أضافته سنوات الاقتراب لتجربته الأدبية وتأثيرها على نتاجاته الإبداعية، كما حدثنا عن مدى ارتباطه بروح الأمكنة. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل حازم بيضين الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأرقها من المخرج بيتر كوبالك.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.